الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الحقيقة أننا نشكو من ضعف في القوى العملية، أي أننا تعلمنا معلومات كثيرة في الدروس وفي المحاضرات والندوات والدورات، وربما نادينا الناس لها، وربما كنا نحن ممن يدرس فيها، ولكن ندعو الله أن يوفقنا بالعلم الذي سمعناه. يعني ليس المقصود بالمعلومات وحضور درسها مجرد الحضور ومجرد السماع، أبدا، المقصود الانتفاع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ كما مر معكم في سنة داود من علم لا ينفع، والعلم الذي وإن حمله صاحبه لا يرى أثره عليه، فيسمع ما نهى الله عنه فيأتي، ويسمع ما استحب له فلا يأتي. ففي هذا المجلس أرجو من الله أن يغيثنا سبحانه بالقول الصواب، كيف نعالج هذه القضية وهي العمل العلم، وما هي الأسباب التي والتدابير التي يمكن اتخاذها سريعا قبل الوفاة، العمل على قلب ما سمعناه أو نصف ما سمعناه. فآمل منكم أن تفتحوا لي قلوبكم وآذانكم لنعي كيف تصرف في المعلومات التي سمعناها خلال مثلا 30 أو 20 سنة في حسب أعماركم الآن. وبعضكم يقول كنت في غلط في بلد لا يكاد يسمع فيه العلم بالسنة، ولا أريد أسمع من 3 سنين أو 5، يعني التاريخ الذي بدأ يسمع فيه العلم الحق من السنة. إيش يصنع من أسباب حتى يتأهل لتزكية قلبه ليكون أهل بأن يناديك ويدعوك أو يدعو جوارحك للعمل بعزم وحزم لا ينتهي؟ فسأذكر في هذا المجلس وقبل القراءة من الكتب المعتادة في آداب الطالب والمتعلم والعالم وشرح السنة البربهاري والملخص وغيرها، نذكر هذه الأسباب المهيجة للعمل بالعلم حتى نتقي عذاب رب الأرض، فإن عذاب الله شديد عباد الله، والقرآن حجة لك أو عليك، فقد قرأت القرآن مرارا أنت وهو علم عظيم، وسمعت من السنة ما سمعت خلال خطب الجمعة وخلال الطروحات التي تسمى بدورات أو محاضرات، وهذه من صالح وسهل ليس من بدعة تسميتها هكذا، أمر تنظيمي علاج الغفلة عن العمل بالعلم أو التثاقب والتكاسل عن ذلك. فلنبدأ بالمسألة الأولى في ذلكم السبب. أولا لنبدأ من بداية الأمر، حيث أن العلم الذي حملته هذا في صدرك لما طلبته؟ لا بد أن تسأل نفسك في بداية الطلب حتى يبارك لك فيما بقي العمل بالعلم. فمما يعين على العمل بالعلم أن تكون في الأصل طلبته لله، فإنه سيبارك لك حينئذ، ولا تيأس فتقول إني في أمر عظيم الآن لا أدري ولا أكون أستحق، ابدأ من الآن استغفر. فإن أصابك في الماضي شيء من الرياء والسمعة في طلب العلم وقد في ذنب عظيم، أول من سعر فيهم النار طالب علم طلبه ليقال فلان عارف كما في صحيح مسلم، قبل الزناد يعذب، قبل أهل القمار، قبل نسأل الله العافية، قبل النساء الكاسيات العاريات. فإذا تاب الآن تبدل سيئاته التي كان يصنعها من الرياء وطلب العلم للدنيا، تبدل الحسنات. فإذا بدلت الحسنات إيش حدث في قلبك؟ قوة عملية، أي إيمان يدعوه للعمل فيما تبقى بالعلم. ولا لأن الحسنات السيئات بالتوبة إذا طلب الحسنات يزيد إيمان ولا ينقص؟ فالسيئات أولا يذهب الحسنات، ثانيا أن بإجماع أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة لما الطاعة فيها حسنات وينقص. فالتوبة هذه مما مضى تزيد في إيمان، فتنقلب السيئات بمضى حسنات. لا تيأس، تقول ما يغفر لله، كيف أنا كنت أعرف هذا ومع ذلك كنت خالف؟ أبدا. قال الله تعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل ذنبك إذا كنت فعلا طلبت العلم ولك نية سوء فيه أشد ولا عمر قبل الإسلام؟ أفضل رجل بعد أبي بكر عمر، مبشر بالجنة، فكان مشركا وفيه شدة على أهل الإسلام على النبي والصحابة. فلما أسلم بدل الله سيئاته حسنات ونصر الدعوة حتى كان أفضل رجل بعد أبي بكر. وقال به النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدر للذين بعد أبي بكر وعمر. فإذا اختلف قول مثلا مثل علي بن أبي طالب مع عمر في مسألة لا تعدل لها، تقدم قول من؟ قول عمر علي يخالف عمر في مسألة ولا تعرف دليلها، لو تعرف دليلها يجوز أن تخالف عمر لقول علي لأن معه الدليل، كما خالفنا عمر في مسألة تطيب المحرم قبل إحرامه. فمن هو أصغر من عمر في السن بكثير عائشة بن عباس صغار الصحابة خالفوه في المسألة دي، فكان يقول بل يتطيب المحرم، وعمر قال لا يتطيب، وأمر من رآه يتطيب قبل إحرام بغسل، كان الموطأ ماذا؟ وعليك كان حق معنا مع عائشة بن عباس، لكن أقصد فيما لا تعرف دليله القول بعمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد البطر وعمر رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف تسامى الرجل بمرتبته ورتبته حتى صار يقدم قوله عند عدم الدليل على قول كثير من الصحابة رضي الله عنه. فبعد هذه القصة ما أظن تيأس من رحمة الله وتقول أنا كنت وكنت 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 يا مسكين، لا يجب الله مثل هذا الكلام منك، لأنه قال سبحانه وتعالى في النهي عن اليأس من رحمة الله الآية: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله، حرام عليك أن تقول ما يقدر الله، أنا فعلت كذا وكنت كذا وكنت أعرف وكنت والله نعم علي. فمهما يكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا حول نيتك من الآن، إن كنت تعتقد أنك من قبل لم تكن تهتم بالنية ولم تعالجها في نفسك أو لك نية غير صالحة، فنوي من الآن، لأن هذا يعينك على العمل بالعلم. فأصل المرائي نيته لما كانت فاسدة فأعماله فاسدة حينئذ، فلا يجد في قلبه أو في نفسه إرادة للعمل بالعلم لفساد قلبه ونفاقه. فإذا أصلح قلبه وزكاه فإنه يتحول إلى فعل الخير قاصد ذلك وجه الرب خالقه الذي خلقه بسواه لا هواه، وحينئذ لا بد لمن أراد أن يعمل بالعلم أن يهتم بنية في أصل الطلب، وأن يجدد النية في كل مجلس يحضره. وأحسن ما سمعت في علاج النية في طلب العلم ما رواه أو ما جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسائل مهنة الشام، أنه قال لا شيء للعلم عبادة طلب العلم. قال لمن حسنت نيته؟ قال كيف يعني يحسنها؟ قال ينوي رفع الجهل عن الناس. فإذا جئت مجلس علم انوي التقرب إلى الله ورفع الجهل عن الناس لتعمل في العلم، وطول نفسك وتقول لنفسي. قل مالك ما طلبت العلم للنفس، ما طلبته ليسمعه غيري وأعلو على غيري وأشرف، طلبته لنفسي أنجو للنار. وأن تسمع خادم الطائرة يشرح لك إذا تكسرت الطائرة فهبت الهبوط اضطراريا كيف تنقذ نفسك والحريق وتخرج من الطائرة. سؤالي لك قد يغفر البعض لكثرة ما يردده خدم الطائرة من كيفية النجاة عند حريق الطائرة أو حادث، كيف يخرج من الطائرة أو غرقت الطائرة أو طفت على الماء أو إلى آخره، يغفل فلا يرى خوفا من حدود حالة الطائرة، لأن الأمر المعتاد أنه ينجو. لكن من استحضر أنه لا يأمن أحد مكر الله، وأن المعاصي في الطائرة قد تؤول إلى سقوطها يوم، وخايف، فتلقاه وهو يشرح له كيف تنجو، وسألته ليش تتابع كلام الخادم هذا ولو بالسماع كيف تنجو من الطائرة، يقول لكي أنجو أنا خوفا علي على نفسي من إيش؟ من التلف والموت. فانظر كيف لما خاف الخطر كيف طلب العلم نفسه. انت كن مثل هذا على الأرض، إذا ما عملت العلم تدخل النار، فاطلبه لنفسك لتنجو، لا تطلبه لتشرف بين الناس ويكون لك راتب ويكون لك سمعة طيبة فيثق في تجارتك وغير ذلك من المعارف. إنما تريد وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا من أعظم العون على القوة العملية. قال ابن تيمية والقوة المتعلقة يعني بالعلم وتنفيذه قوتان، قوة علمية ويشترك فيها هذا الناس يعلم أنهم سيموتوا وأن هناك دار آخرة وأن هناك قيامة، لكن حينئذ يحصل التفاوت، وإن كان فيه تفاوت في الأول لا شك، لكن القدر المشترك القوة العلمية التي تجعلهم يعملون بالعلم، وهي الوجود اعتقاد في قلوبهم أن هناك موت وأن هناك قيامة وأن هناك قبر وأن هناك عذاب قبر ومعين وأن هناك موازين وصراط، فهذا يشتركون به. لكن تتخلف القوة العملية وتضعف، فلا يعمل بالعلم الذي سمعه بل يقدم هواه. فأول علاج حينئذ من الإخلاص في طلب ذلك من العلم الذي يعمل به فيكون له بركة، والندم والاستعتاب وطلب المغفرة من رب الأرباب إذا خانته النية. وقد كان لما أحمد يعالجها حتى الموت. لا تحسب النية في ذات الطلب قبل حوالي 10 سنين، النية الآن. المعلم إذا حضر يعلم الطلاب ينوي رفع الجهل عنه، لا ينوي أن يشرف بينهم ويرتفع عليهم. الطالب يحضر الحلقة ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه بما ينقله المعلم من علم، وينوي تزكية نفسه للنجاة من النار وإصلاح قلبه وإصلاح دينه ورضا ربه لدخول جنته. روى يزيد بن هارون عند الإمام أحمد رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال الإمام أحمد كما نقل ذلك الرجل في جامع علوم الحكم قال هذا الخناق أبا خالد. فإذا كان الإمام أحمد يعالج نيته يوم بعد يوم ساعة بعد ساعة ويرى ثقة في معالجته لأنها تتفلق عليه وتريد وجه الناس وتريد وتريد ويعالجه ويحس من دماغه في مجاهدته في الخناق. فما لك أن تقول لا أحس بشيء فنخاف عليك أنك ما تجاهد نفسك وتعاهد نيتك تارك الأمر هكذا، هذا خطر عليك قبل الوفاة. فلا بد أن تحس بهذه المعالجة، لأنه إذا كان مثل الإمام أحمد الزاهد في الدنيا العالم بالآخرة يحس مثل هذه المعالجة، فأنت من باب أولى وأحرى أن تستحضر هذا المعنى. السبب الثاني في القوة العملية بالعلم استحضار التوحيد، فإنه يزكي القلب. فإن غبش التعلق بالناس وتعظيم أمرهم والنظر إلى شرط مدحتهم تحرك النفس لترك العمل بالعلم وإرادته للهوى والمآرب. تعرف قدر الله وعظمته وقم بتوحيده وإفراده بالعباد والتعلق به من دون غيره يزكو قلبه وينشرح، وحينئذ يصبح قلبا متأهلا لسماع العلم والعمل به. فيبارك للعبد حينئذ فيما يسمعه، فإن أول ما كان يبدأ به الذي قبل مفردات التوحيد مسائل العلم في الصلاة وشروطها بدأ معهم به بالتوحيد. فراجع توحيدك تعلقك بربك، فاللي جعلك تميل للناس ما هو ضعف التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي سورة الجن: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فماذا حصل وراء ذلك؟ زادوهم رهقا. فراحة القلب في توحيد الله والإيمان بالمقدورات واليقين بقدراته وقدرته سبحانه وتعالى وعلمه. والتوحيد وإفراد الله بالعبادة هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وضده الشرك وهو دعوة غير الله، الذبح غير الله، النذر غير الله، رجاء غير الله. وهذا قد يقحم في قلب الموحد وهو لا يشعر فيرجو غير الله كرجائه لله فيشرك شرك أكبر في الرجاء. فإننا رجونا الله رجاء تعبد والرجاء عبادة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا. فدل من الرجاء عبادة، لأن الله دعا إلى الرجاء. فالشرك في الرجاء أن ترجو ما عند الناس كرجائك ما عند الله، أن ترجو ما عند الناس وتعلق بهم ليسعدوك ويخلقوا فتخلق أو فيخلق في قلبك من ثنائهم ومن خدمتهم السعادة، وأنهم يستقلون بذلك من دون الله فترجوهم على هذا المعنى، فتكون قد أشركت بحب الناس أو رجائهم شرك أكبر مخرجا بالله وأنت ربما لا تشعر. فارجو الله، ومن علامات رجائك لله توحيده وترك الشرك به والقيام بالعمل. تذكروا الآية التي في سورة البقرة: من الذي قال الله سبحانه وتعالى، من الذين قال الله فيهم في سورة البقرة: أولئك يرجون رحمة الله. ألم يقل في الذين جاهدوا مثلا؟ فإذا رأيت الرجل لا يتعاهد نفسه ولا عمله ولا يعمل صالحا وهو يرجو الله فيكون كاذب، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السبيلة لا تمشي أو لا تجري على اليبس. فإذا لابد حينئذ عندما تقول أنا أرجو الله لأن الله قادر أن يخلق لي السعادة في قلبي وينجيني من النار ويرزقني ويعافيني ويشفيني إذا مرضت ويزيل عن الضرر وحده من غير شرك لأحد، تقوم حينئذ بالتعبد على وجهه فتعمل بالعلم بعد سماعه وطلبه. إذا توحيد الله، جدد الإسلام في نفسك، جدد التوحيد. وما يعينك على ذلك استحضار الربوبيات، التي تجعلك تعظم رب الأرض والسماوات، كما جاء في تفسير ابن كثير من أقوال أئمة العلم التي نقلها ابن كثير تحت قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما نقله ابن كثير عن الإمام أحمد وعن مالك وعن غيره في هذا الباب، فقال الإمام أحمد رحمه الله ذاكرا ما يدعوك لتوحيد الله والانقياد له بعد ذكر بعض الربويات الدالة على عظمته بالعمل بالعلم الذي سمعته، فإنك إذا عظمت الله عظمت العلم وعملت به وأحببته سبحانه وانقدت إليه ورجوته وخفت منه، وهذه محركات القلوب إلى علام الغيوب الخوف والرجاء والمحبة. قال الإمام أحمد: هذه بيضة، مرمرة بيضة. إيش يقصد الإمام أحمد؟ يقول أنك إذا نظرت البيضة مثلا لا تجد فيها خزق يلج بها الرجل أو الإنسان إلى ما بداخلها فيحول سائلها من إنتان أو سائل منتن إلى طير حيوان له صوت وشكل جميل وريش، فتجدها ملساء مرمرة بيضة. قال: فما هي يعني إلا ساعة يعني من زمان، وقت يقصد ترقد عليه الدجاجة بحرارة مناسبة، لذلك أهل الدواجن إذا استوعبوا هذه الحرارة تفسد البيض، حرارة مناسبة، فيتحول ذلك السائل الأصفر في داخلها معناه ما وصلت له يد، مرمرة بيضاء ملساء، إلى طائر جميل حسن الريش حسن اللون حسن الصوت. فما الذي يحول ذلك السائل الأصفر في داخل البيضة إلى هذا المخلوق؟ ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وقال الإمام مالك مستدل على ذلك اختلاف ألوان الناس، اختلاف لغاتهم ولا شك وألوانهم وأشكالهم، فتجد كلهم تكونوا داخل جسم واحد داخل أحشاء المرأة الرحم والمعدة والقلب من فوق الجنين، ونفس التجويف تجد هذا طلع لونه أبيض، هذا أحمر، هذا أصفر، لا إله إلا الله. والتجويف الرحمي واحد بالنسبة للكل، وتجد بعد ذلك اختلفت لغاته، فهذا ألهم اللغة الأفريقية وهذا الأمريكية وهذا العربية وهذا، فمن الذي صور الأجنة في بطون أمهاتهم ثم خلق لغاتهم ليتفاهموا فيما بينهم بها؟ ومن علم أول البشر اللغة فتسلسل فهم اللغة رجوعا إليه، أليس هو آدم؟ قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم تسلسل بعد ذلك معرفة أن هذا باب، هذه بقرة، يعني ولولا التعليم الأول من الله كيف انتقلت؟ لكنت مثل الوحش، لكنت ما تعرف تعبر عما في نفسك، ولكن الله في تعليم آدم الأول علمك أن هذا باب، علمك هذه بقرة، علمك أن هذا وحش. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال: أنبئوني بأسماء الملائكة وصدق أراهم الله، هذا الباب، هذا البقرة، هذا أسماء سبحانك لا علم لنا إلا، فبين فضل آدم وأنه علمه أشياء أخفاها عنه، فعرفوا حينما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. هي هذا القرآن علمه أشياء ما عرفوها، فحينئذ بين لهم أنه فيها حكم خفيت عليهم من هذا الخلق، والدليل أنكم لم تعلموا هذه الأشياء عليهم الآن، وأني فضلت حتى أمر الملائكة كلهم أن يسجدوا له أجمعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فطرده رب العالمين فلعن أبد الآبدين. ويذكر عن أبي حنيفة أنه واعد بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله وقالوا وقد سمعت هذا بنفسي وليس هذا القصة هذه وحسب. سمعت ناس ترى يعني كنت في بريطانيا بعض الأوروبيين ينكرون وجود الخالق ويعتذرون لي حتى يعني لا أصاب بشيء من الغم وبدعمهم يحترمون الإنسان ودينه في ذلك. فقلت لبعض البريطان جئت أدعوه على نهر في بريطانيا في لندن فاقتربت منه أدعوه للتوحيد فقاطعني أو قبل أن أسترسل قال أنا آسف على ما أعتقده في ربك يعني أنا أعتقد ليس بالكون إله وهذه الأشياء التي تراها يعني من شجر وحجر تراها أخرجتها الأرض يعني الأرض عنده الرب كله خرج من الأرض. فقلت له الأرض ميتة لا حياة فيها فكيف يخرج الميت الحي؟ فيناسب أن يكون الحي هو الذي خلق الميت والحي. المهم فما حار فحار جوابا ولعني ذكرت له ما ذكره أبو حنيفة هب أنك في نار كما ذكره لأولئك الناس. قال أبو حنيفة قد تأخر عنهم وسألوه لماذا تأخر؟ قال أنا ترى كنت على ضد فتنة فأردت أن آتيكم فلم أستطع لا أعسد السباح فهبت ريح عاصفة تقلعت على إذن العشار فتلوحت في الهواء فنزلت مبنية على صفة سفينة محكمة البناء ولا صانع ولا بناء فقفت على الماء فعليها ركبت إليكم جيل. قال يا مجنون لك جنون هكذا تكون السفينة بهذا النظام وتطفو على الماء ولا صانع ولا بناء؟ فقلب عليه مجنون فهذا النظام اللي ترونه بالكون يعني سماء لا تشأ أبراج وأرض في فجاج مد البحار من الذي يجعل النهار لون الأزهار نصب الجبال خلقكم بعيونكم وأنفسكم وشباهكم وأسنانكم على نظام واحد ألا يدل ذلك على الواحد القهار؟ فبكته وأخرس ألسنته وقلب عليهم الجنون أنتم إذا ليش مجاني. استحضار هذه الربوبيات تقوي العمل بالعلم لأن فيها تعظيم خالق الأرض والسماوات وذلك صنع ذلك نوح لكي يدعوهم للعمل بمقتضى العلم هذا الذي عملوا فهم يعلمون الربوبية فألزمهم بإيش؟ بالإلهية. فقال لهم نوح والذي صبر معهم 1050 سنة سبحان الله طالب العلم يدعو قريبة مصادمة واحدة يترك ويساء ويهاجر وهذين يتوفى هذا أبوه يتوفى هذا والله يا أخي ضعف فيك يعني مصادمة واحدة قال لك امشي دخل خليك في حالك أخذ موقف فلم يرى إلا يره جنازته وهو يرى جنازته خلاص موقف. ونوح مكث في قومه 1050 ومع ذلك ما منعه إلا قليل أمر الصف ومالك بقي يدعو فرعون من يتحمل واحد مسجد يقول أنا ربكم الأعلى خلاص مرض ترك لا بقي يدعوه 40 سنة حتى غلب فرعون 40 سنة مو 40 أسبوع 40 سنة لا يزال يدعوه لا يزال يدعوه حتى إيش حتى غلب فأنت لا تزال تدعو فلان حتى ينصرك الله إما بهدايته أو بشيء ربما يرجعه إلى ربه أو يموت عنك لأن مو التكليف محدود وقت في داعي تكليف بالنسبة لك لدعوة قريبك هذا إلى أن يموت ترى مو فقط تلك اللحظة كلام ترى فالتكليف العام للدعوة إلى الله مطلوب منك حتى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما تكلف في لحظة تدعوه أنت بل أن تواصل دعوته كما علمنا الله في قصة ذنو إذا أنه بقي يدعو قومه ثم مل منهم وغجر ما قبل دعوة وعمله وش فعل؟ أبيق منه حرب وترك دعوته عدل الله نوح التكليف بالدعوة باقي عليه. فلما ذهب ورحل منهم وهجرهم ماذا فعل الله بهم؟ اتخذوا الحوت. فلماذا إذن إذا قلنا أن ليس هذا هو الذي انتقم فقالوا فلولا إن كان مسبحين لبثه في بطنه؟ إذا التسبيح وش سبق؟ رحمة ونفض الحوت. فكان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لولا إن كان مسبحين لبثه في بطنه إلى يوم. فإذا يا أخي اعتبر هذه قصة القرآن لا تظنها خاصة بأولئك الأنام، هي لك ولغيرك، فاعتذر بها واعتد بها. ونفسك لا تعتقد انك مكلف باصلاحها مره في رمضان موسم تزكيه النفوس طوال ايام العام حتى تتزكى، تدخل زكيه في رمضان ثم منها بعد ذلك، وزكيه اداء موقفك في الجمعه وعند درس وزكيها بعد كذا هنا. هكذا بعض الناس يجاهد نفسه في تزكيه نفسه متى وهو في الدرس يحاول يسمع ويفهم، ثم اذا راح مع عائلته واختلط باهله وكذا بدا يسمع غيبة لا ينكرها، يتخوف في السخرية ويلعب وينسى. غلط هذا، يعني هي العلم عباد، إذا حضرت حركة العلم بسك وإذا خرجت بينها من المسجد قلعتها، صحيحة هي ملازمة لك كما كانت كما كان ملازم للنبي حتى توفي وهو يطلب السواك ويرى عليه أثر ما أمره الله به من السواك ورضاة للرب، تسوق حتى عند الموت، انظر تمسك بالسنة حتى عند الموت تسوق، ما نسي السواك عند الموت، السنة حاضرة في قلبه. ولا أعذر الله عليه من أمر الأفعال، كان حسان العطية كان يعمل من نبي الله بالسنة أو كان ينزل عليه جبريل بالسنة كما ينزل القرآن. مسألة ما هو فقط رد في الحلقة، زكي نفسك وتسمع وتتمنى الخير، فإذا خرجت خالطت الأهل وخالطت هذا نشيد وصرت ما تؤدب الولد ولا توقظهم للصلاة، وإذا قطع مقرب وقال خفيف ومشيت لعملك ما اهتميت بتربية ولدك، لا لابد من العمل بالعلم الذي سمعته لأن الله يسألك. الثالث استحضار أن الله سائلك عن العلم الذي عملت به عن الذي علمته، هذا يجعلك تعمل بالعلم. ذكر الأول الإخلاص، الثاني تعظيم قدر الرب وإصلاح قلب التوحيد، الثالث تكون بالعلم. هذا سؤال الله، لأنني سمعت من حلقات هذه في قراءة تدبر في رمضان قراءة آيات ذكرت أمرك الله بها ولا أبتل بعضكم بعض، لا شعر فيها حتى كذلك يظهر معنا يسألكم الله عنه بدل فهمت أنا واضح بالتبعنا. قال ابن عباس ومن القرآن من لا يعذر أحد من الناس، ظاهر التبعنا ما يحتاج معك هو إنسان إقامة الصلاة والمحافظة عليها بالوقت إلى آخره. وفي هذا روى الترمذي في جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسألك الله مما يسأل عن علمي، علمتك يا عبدي، زينت في قلبك الصحيفة كذا، وقرأتك مقال في الصحيفة، وسمعتك في الإذاعة كذا، وسمعت خطب جمعة كثيرة، وأرسل لك إنسان بالواد كذا وكذا وكذا وكذا، يعني ما أقول شرط أن هذه نفس المقالة لكن لا شك علمنا الله هذا، وأرسل لك فلان وماذا عملت بالعلم الذي أيقنت أنه حق، عن علمه ماذا عمل به. فإذا كان لا ينفع فإنه حينئذ يستحق العذاب. فنعوذ بالله من علم، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له، نعوذ بالله من ذلك كله. فإذا عرفت أن الجبار سيسألك عبدي علمتك مسألة كذا وعرفتها فلماذا خالفتها، تجتهد من الآن أن تخالف العلم حتى والله في المستحبات، هذا استحياء مستحب وذاك استحياء واجب وهو أن تقوم بالفريضة على وقتها. تقلبك في نعم الله يجعلك تنكسر أنت أن يسألك عن مسألة علمتها وما عملت فيها. ولذلك تأتي المسألة حينئذ الرابعة استحضار سير الأمة من العلماء وعملهم بالعلم الذي سمعوه واستحضارهم له وقت ما يقوم المقتضي. كالإمام أحمد رحمه الله كان يقول: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. قال: وهروبك من السلطان لما يعني وشى بك أحد بدعة عند السلطان، هروبك منه واختبائك في بيت فلان 3 أيام، قال: لأن النبي اختبأ هو بكر 3 أيام في غار ثور حتى استحضر في وقت إيش. وقبل استحضار النبي بالشواك عند الموت، تعرفون الموت وما يحصل فيه مسكرات، ولذلك ما نزل الشواك، أعطينا اسمه. كنت أذكر قصص في هذا للأنبياء والمصلحين. ابن تيمية كتابة العلم في السجن، قبل ذلك يوسف عليه السلام سجن وغم السجن وما فيه من ظلم، ومع ذلك يدعو أهل السجن كيف استحضار عمل العلم فيه. أي أدل ذلك على أو أدى ذلك لاستحضار ما هنالك من قصة الأولين وعملهم بالعلم إلى الحث العمل بالعلم. الخامس استحضار أن عبادة الرجاء وهي عبادة قلبية عظيمة ما يصلح أمرها إلا بالعمل بالعلم، فإذا لم تعمل بالعلم الذي تعلمته فما رجوت الله، فما رجوت الله. من يستحضر الآية التي في سورة البقرة التي في آخرها: أولئك يرجون رحمة الله، مطلعها: إن الذين جاهدوا وهاجروا، هاجروا وجاهدوا أولئك. لا اقرأها يا شمس، لا اقرأها موجودة في البقرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك. إذن لابد من توحيد، لابد من مجاهدة، من أعظم جهاد النفس قبل جهاد العدو. ثم ذكر بعد هذه الأعمال أنهم يرجون رحمة الله، يعني لما يعمل هذه الأعمال ما يرجو رحمة الله، إلا ما عنده أعمال ما يرجو. فإذا استحضار للمسألة العظيمة الذي وقفنا فيها هذه الآية التي شرد الذكر شرد الذهن فاستحضرناها من المصحف، ولعل هذه الوقفة كان فيها خير لأن يحدث النفس شيء، وهي أنك لا بد لك من العمل بالعلم حتى تكون ممن يرجو الله. والآية أخرى في سورة البقرة كل جمعة تقرأونها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فدل ذلك على ان الذي لا يعمل العلم الذي سمعه لا يرجو لقاء ربه. وقال: بل ظنوا انهم ملاقوا ربهم، عملوا بالعلم وقت المعركه، ايش قالوا؟ وهو كم من فئه قليله غلبت فئه. إذا استحضر عمل بالعلم لأنهم يرجو ويظنون ملاقاة الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء، فهذا من عينك العمل بالعلم. السادس الصحبة، الصحبة الصحبة، فتجد أناس ظهروا بالصلاة لكن والله بالطريق، تجد اسمعهم أصلا يشردوك عن العلم، يشردوا بك عن العلم وينحاشوا بك عنه، فضلا أن يكون من يتذاكرون ولا يعملون. فإذا جلست معهم تجدهم إما في ذكر الدنيا وتضخيمة النفس، ولا شك ذكر الدنيا أحيانا للإصلاح إصلاح أمره لا بأس. هذا عمر يقول: يا فلان اذهب يا راعي الغنم ارعى غنمك في مكان كذا وكذا، لأن هذا أمتع لغنمك. سمعك إنسان تفتح مشروع تجاري، قال لا لا تشترك فيه في هذا الباب، اشترك في هذا ويحتسب الأجر له أجر، نصحك، هذا طيب. أما أن تكون الدنيا صرفا لا لك فيها أي نية بالتكلم مع صاحبك، ما يكون لك أي نية، هذا خلاف نص العلم. قال ليكن لك نية، انوي الخير يعني في كل شيء، لك نية، ينبغي أن يكون لك نية صالحة. هذا عمر لما نصح إنسان مو مجاملة له، يقول بيشتري سيارة مديرها كذا، يقول لا اشتري كذا، فتأتي تلقائيا هكذا بالدروشة كما نصحت عليه، من غير نية أن تصلح معه، يكون لك أجر بنصحه، ما لك نية، إذا ما لك أجر. عمر لما قال له لا ترعى في هذا المكان أنه أضعف لغنمك أو أقل خصوبة ورعى في مكان كذا، ماذا أراد عمر؟ أراد عمر يصلح مال أخيه. إذا شئت ولا بد تذكر الدنيا فاذكرها هذا المعنى الإصلاح، لتبين للناس ما يحفظ مالهم، وليس أن تضخمها في قلوبهم حتى يتنافسوا عليها حتى يأكل الحرام. لسان حالك وانت تقول فلان والله اشترى ودخلت بيته وإذا فيه كذا وإذا فيه كذا، هيشت قلبه ليصير مثله، وبعدين ربما أنساه التنافس أكل الحلال. لا تضخم الدنيا في قلب أخيك يا أخي، قول الله رأيت فلان ما يغيب عنه، ورأيت فلان عليه سمة الصالحين، رأيت فلان، ضخم الآخرة في قلبك. وذلك الإمام أحمد إذا كان إنسان ضخم الدنيا عنده من أولاده، يقول أبي جارنا فلان أو كذا اكتسب كذا وكذا، يقول ما عند الله خير، ويذكر الآخر حتى يبني قلب الولد من ذكر الدنيا. والإنسان مبتلى، فقد يبتلى بزوجة أصلا عليها مظهر الصالحين، لكن تذكره بالدنيا، نبي نغيرها العفش كذا، نبي نسافر إلى تركيا، نبي 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 نبي، حتى المسكين يصل هو وياها مفلسين إيش من العمل الصالح. لكن أنت أراد التغليب فغلبها أنت. قل ما المانع عندك وأنت تعدي لعيالي مستقبلا في الجنة أن تحضري معنا درس العلم، وإذا ما استطعت أن تراقبي ببث مباشر، ما المانع عندك إن أبيتي ذا وذا أن تأخذي كتاب لبعض العلماء الراسخين تقرأي فيه في فترة غيابي للحلقة، ما المانع إذا قرأتي أن أجي أسألك وتسأليني عن حلقة، لماذا لا تغلبها وتجمعها؟ دائما هي تغلبك، تغلب في الدنيا، وهذا أنا بنشتري وهذا بنفعل، حتى تخوض معها الخائضين فتصل أنت وياها من المفلسين، ولا تعرف العلم إلا وقت الحلقة، ثم طوال الجلسة معها قد قسى قلبك أنت وياها، ما ذكرته الآخرة ولا مستقبل ولد في حفظ القرآن في تعلم العلم في لزوم الشيوخ. أقف الدنيا كيف تصلح؟ جدران بيت بيلة، هذا المنزل بيلة، والله بيلة بيت أكبر، والله البيت بيت أحسن، والله حتى تموت معه وانت مفلس لا تكاد تذكر الآخر. لا تسألك كما كان عائشة من سؤال النبي عن العلم وتراجعه في العلم، ولا تذاكرك بذلك، فحينئذ لا تفرح ببعض زينتها إلى ما كان، إن إذا كان زينتها قشر داخله يفوح بحب الدنيا ولدانها، فأصلحها قبل أن تقضي عليك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ليش؟ لدينها ولجمالها ولحسبها، إلى أن قال فرض بلاد الدين. فإذا أفلست عن ذلك وقال قلت والله هداية العلم لا تأخرت وقد أخسرت الاختيار من حوالي 5 سنين، ما كنت في هذا المستوى من العلم، فأدرك نفسي زين لها الدروس، والله نتعشى بعد الدرس تعال نحضر إلى آخره، إلى أن تحب العلم. فإذا حبت العلم وصلحت صلح ذريتك من بعدها، لأن بقاء المرأة مع أولادك أكثر من بقائك أنت معهم، فأنت في عمل صباح مساء وهي الباقية، ولن تكون حرام يا ولد كذا ما طلبت العلم. انظر تلك الأم الباطلة، أم عطاء ولد ولدها، ففجأها الولد بمنظر خافت بعد ذلك، وهي واشك أي أم تحب ولدها حتى لو كان دعاها لو كان مغروس قلب يحب الولد خدمته. سبحان الأم الذي التوت في قصتها وانتكست، يعني كما يذكر الغربيين يذكرون لنا قصص عنه مرة بعد مرة، يعني عيالها عيالا بالله أزعجوها بالليل مع عشيقة، فقامت أخذ أحد عيالها وغطسته إلى أن تقبض. هذه القلوب القاسية انتهت، مو قلب المسلم. أو وضعت 2 بحزام ثم تركت السيارة تمشي حتى هون الهاوية وتوفي الولدين لها. لكن نساء المسلمين الحمد لله مخدوم في قلبهم ايش؟ الرحمة بالولد مهما يكن. فهل تحب هذه الأم أن ترى ولدها يصرف في النار بعدم عمله بالعلم، أو لأنه ما طلب العلم فجهل الأمر دينه حتى هلك مع الهالكين؟ فلترشد بالطلب ولزوم الشيوخ وتراجع معه ما درس حتى على قلب المدرسة، تأخذ معه التوحيد. يا ولدي تدرس التوحيد هذا فقط لتنجح عشان تأخذ راتب، ولا تريد أن تجر النار؟ فاهم النية؟ تأخذ كتاب التفسير، أنت ليش درست الآية؟ عشان ما أوبخك أنك ما نجحت، ولا من أجل الرب ما يعذبك يوم القيامة لإعراضك عن طلب العلم وفرض عليه؟ تعلم النية. الأم مدرسة، إذا عددتها عددت شعابا طيبا على الأرض. فانظر الأم عطاء، ولد ولدها ولكن فجأة بهيئة ما توقعتها، لكن هذا الذي حصل. ابتديت بهذا الولد أسود أبطسا أبخرا أسيلا مفلفل الرأس. قال يا ولدي على حالك هذا وأنت بهذه الأشياء لن يجالسك أحد، فاطلب العلم. فطلب العلم كان يرحل إليه ويتمنى الرجل يجلس معه ساعة ليستفيد منه. وأخرى تقول يا بني اذهب اطلب العلم وأنا أشتغل لك وأغزل لك الصوف، واعلم أن كل سطر قرأته يكون حجة لك، يكون حجة عليك. وإذا لم يرى أثر السطر على عملك ما عملت بالعلم، ولا يرى من آثار نفع العلم لك أن يرى سمت العلم، صدقك في الحديث، وقارك في المجلس، تكون مزاعا صخابا، تمشي مع السفهاء. سئل مالك رحمه الله هذا الحديث صح عن النبي؟ قال اتق الله، ما جالست سفيها قط، والآن معيار كثير حتى من الصالحين الجلوس صاحب الأنس، كل من يؤانس ويجلس معه ولو كان أفسق الباسقين، دون النظر إلى حديث رسول الله بدل الجليس الصالح والجليس السوء. خلاق تجارية في الجلوس، أهم شيء يريدني ما ينظر. لا بأس بعقد الصفقات للعمل، لكن لا يكون صاحب يستأنس معه. هذا يدل على أن هناك خبيئة دنيئة في نفسك تحب السوء فأحببت أهله فلذلك مشيت معه. فعليك أن تختار الصاحب الصالح. هذا يدل على قوة ارتباطك بعقيدة الولاء والبراء، فإن أهل الولاء والبراء من التوحيد يوالون أهل الطاعة والسنة ويعادون أهل البدعة والمعصية. فإذا ما روي عليك ذلك تختار صاحب أي أحد، فهذا مثل ما قيل للأوزاعي، ولا أن الله يجلس معي صاحب باطل جلس معه، صاحب حق جلس معه. قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، ليس له ميزان بالصحبة. أي إنسان بس ينبغي أن يستخدم ذي بالصحابة. هذا رسول الله، من انتقى في الجلوس وكل مع كل الصحابة كون معدوم، لكن انتقى بكر عمر، خرج بكر عمر، دخل بكر. اقرأ سيرة الكهلين رضي الله عنهما فتجد نموذجا لا يمكن تكراره أو يبعد تكراره من صدقة المال والقوة بالحق والتكلم بما يرضي الله بإخلاص وقوة في الدين رضي الله عنهما. بكر عمر هذا صاحبه، فرجع بكر عمر، دخل مع بكر عمر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عشوائيا بالصحبة مع أن أصحابه معكونهم كلهم عدوه، لكن انتقى بأصحابه وكن مثله. قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظر كيف مالك انتعب لما قيل له سمعت الحديث، يعني من رجل ثقة، قال أنا ما جلست سفيه قط. الله أكبر، كان ينتقي عند الجلوس لمن يجلس ومن يسمع، لأن الطبع سراق فيخاف على نفسه من الجليس وينتقي. والوحدة ولو اضطرك الزمن الوحدة فهي خير من جليس السوء. ومن صفات صاحب السنة جليس الخير أنك إذا كنت من مجلسه تكون محب لاتباع السنة، معظم لها، قلبك فيه حث لاتباعها وقيام الليل وصيام النهار، يرقاك فيقول أنا وياك أنا مقصر في قيام الليل، استغفر الله ما أنا أدري، استغفر الله هدي الدنيا، فتقول يا أخي أذكر الله وأنا ذاك الرجل، فنسأل الله أن يهدينا ويصلحنا إلى آخر. أما أن تلقاه ويلقاك وأنت لا تزال في ذكر الدنيا وزخرفها حتى تقوم أنت معظم لها، متحسر على فواتك أيام أوقات لم تستثمرها في تجارات أو نماء أموال أو غير ذلك، تعلم أنه ليس بصاحب لك. أخيرا الدعاء في إصلاح النفس للعمل بالعلم. وهذا من أهم ما يكون. تقول اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، كما كان دعاء النبي أنت وليها ومولاها. وكان شيخنا بن باز مما يدعو به كما ذكر بعض الثقات مما لازم الشيخ، كان يعني دائما ما يقول اللهم أصلح قلبي وعمل. هذا الدعاء له أصل من جهة أن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وله أصل من نظر بحديث مسلم إن الله لا ينظر لأجسادكم صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبالأمس كنت مع شخص من العامة جاء يصطنع عندي شيء في المنزل، فدعوته للسنة يعني والتوحيد، ومنه كان يثني على خطيب عنده يقول هذا الخطيب يبكيني، هذا الخطيب كذا إلى آخره. فسألته عن السنن تعلمها منها، هل عرفت معه وقد أذكر كثيرا هذا الخطيب معنى لا إله إلا الله؟ لا يعرفها. هل عرفت أين الله؟ لا يعرفها. هل عرفت حكم التوراة؟ لا يعرفها. ليس المقصود إبكاء الناس في خطب الجمعة، المقصود تعليمهم السنة وإصلاح قلوبهم بها سنة. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ كذا. فلما لم يجب على أي سؤال كان لا يعذر أحد بجهله، فالتفت إليه قال أقول لك أهم شيء يكون النظيف، أهم شيء أنا خلاص. قل وين شوف عددكم من أين؟ عددكم إن حسنت الظن فيكم لما رواه في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. بل نعم، قال لكم في زيادة انتبه لها، أعمالكم وفقت القلوب، أعمالكم على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد، يعني إذا فسدت فسد. فبلغه الحمد لله من العلم ما صلح به، وهذه أقولها لك، لا يكون همك إذا جاءك من يصنع معك شيء أو عامل عندك أو شيء، همك أن ينجز لك أمر الدنيا. أعطي حقني دعوتي يا أخي، لا تكون بخيلا على الآخرة، لا تعطي، لا تعرفها إلا وقت صلاتك وقت درسك، انقل شيء منها لقلوب هؤلاء المساكين. انظر الآن جلسة مع هذا العامل، نعم عامل يقول أنا رجل أزهري وكذا، طيب هذا رجل درس في الجامعة وكذا ويجهل هذه الأشياء، فكيف العوام؟ فكيف العوام؟ نسأل العافية. تعطي وقت العامل هذا الذي جاي يعمل عندك، اعطيه بالأسئلة، قل له قال لك قائل ما لا إله إلا الله ما معناها تعلمه، قل له قال لك قائل إن تأديب السلطان بالثورة صحيح وعمل فيه جهاد ماذا تقول؟ فإذا قال لك والله كلام صحيح ما يتأدب هؤلاء الظلمة الطواغيت إلا هذا، تعلمه وقل له كيف، والنبي قال من كان نصيحا لسلطان فلا يبغي علانية. وكم سألت من إنسان تبين لي أنه مشرك، جاء عامل عند بيت أحد بيوت الوالدة يعلم يصنع، ما انتهى من صناعته يعني، سألته أو آخر قلت له وين؟ لابد نذهب إلى هنا فندعو الله، فندعو البدوي في طنطا ولا يكفي من هنا؟ قال يكفي من هنا يسمعك، فتبين لي أنه مشرك، ما كنت أتوقع ربما. فأين هذه الأسئلة التي تجعلك تدعو هؤلاء؟ فإن من الثبات على العلم العمل به، قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعمل بالعلم مجاهدة النفس ذلك يجعلك مما تعمل بأشياء أخرى غير الذي عملت به، لأنك تعتاد حينئذ. وابشر، فقد الله جعل لك مواسم العمل بالعلم من شهر رجب الآن، نعم، وجعل لك رخصة أو مشروعية في تخصيص رجب، فكان ابن عمر يحب أن يأخذ عمرته في رجب، وثبت عن ذلك عن عائشة، وثبت عن عمر بن الخطاب العمرة في رجب. وإصلاح النفس في رجب لتخلية من الذنوب، فيأتي شعبان تخرج من الصيام تدخل رمضان وأنت متأهل للصيام من أول يوم، فهكذا تكون في كل عام، وتتوج ذلك بحج بيت الله الحرام أو العمرة فيما بين العمرة والعمرة، واهتمام بالصلوات وهي وقتها والتخشع فيها والصحبة الصالحة والإقلال من الدنيا والإكثار من طلب الآخرة، فلعله أمرك يصلح إن شاء الله. أقرأ الجماعة
بسم الله والحمد لله.